التي ذكرتها أنها أخذنا الدليل ولم نتأثر بكلمة أن هذا محدث، لأنه ليس كل محدث بمعنى اللغوي هو محدث بالمعنى الشرعي، وهذا هو المثال بين أيدينا. صلاة القيام إخراج داود من الحرم، هذا ليس بدعة الدين، لكنه حدث بعد أن لم يكن، لكن هذا الإخلال كان بدليل شرعي. نعود الآن إلى تفصيل القول الذي ذكره الجميع في المصالح المرسلة. يقول: إذا كان المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة، هذا المقتضي كان قائما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لم يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسن للناس المقتضى وهي الوسيلة، فلا يجوز الأخذ بها، لأنه لو كان مشروعا لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك الأذان لصلاة الليل، بل المناداة للصلاة جامعة لصلاة الليل. إن المقتضي هذا هو إعلام الناس بدخول وقت صلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، كما هو موجود اليوم، كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يسن النبي صلى الله عليه وسلم للناس الأذان بالعيدين مع وجود المقتضي؟ الجواب: ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسن للناس إلا ما يوحى به إليه، فإذا لم يوحى فليس له أن يشرع، لأن الله عز وجل وحده هو الذي يجوز له التشريع، كما قال تعالى: أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فإن كان المقتضي في تشريع الأذان أو الصلاة جامعة موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لم يأخذ بهذا هذا المقتضي، فإجازنا بلازمه وهو الوسيلة الإعلام هو من الإحداث في الدين ومجاوز السنة السعيد المرسلين. هذا قوله إذا كان المقتضي موجودا وقائما في عالم عليه السلام. لكن قد يكون المقتضي حدث بعد أن يكون، وهذا من تمام الدقة في كلامه رحمه الله. قال: حين ذاك ننظر إن كان المقتضي سببه تقصير المسلمين في تطبيق أحكام دينهم، فلا يجوز أيضا أن أخذ بهذا المقتضي، لأنه ناتج من تقصيرهم في تطبيق شريعة ربهم. لعله ذكر هو أو الخطابي، لا أذكر الآن، الخطابي أعطانا الشاطبي، ذكر هذا يقينا في كتاب الاعتصام، لأنه بحث أيضا مسألة المصاري المرسلة، هناك بحث ضائع ومفيدا، لكن هذا التفصيل الذي أنقله لكم هو استفدناه من ابن تيمية رحمه الله. ذكر الشاطبي في الاعتصام النكوص والضرائب التي كانت بعض الملوك تفوز على المسلمين. يقول الشاطبي: لا شك أن هذه النصوص محرمة، لأنها من باب أكل أموال الناس بالباطل، لكن وهنا الشاهد، قال: إذا هاجم العدو المسلمين في عقر دارهم ولم يكن في خزينة الدولة وفي بيت مال المسلمين من الأموال ما يساعد على القيام برفض اعتداء العدو، فللحاكم المسلم ان يفرض ضرائب تتناسب مع احوال الاغنياء منهم لرد صائله هذا العدو، فاذا رد رجع الحاكم عن فرضه بتلك الضرائب لأن المصلحة الثانية التي جاءتكم هي التي قررتم إلى أن نضعوا مثل هذه الضرائب. أما أن تصبح الضرائب فريضة لازمة كما هو الموجود اليوم في بعض البلاد الإسلامية بحكم أن الدولة بحاجة إلى أموال وليس لها من الموارد والمصادر الطبيعية التي أنعم الله بها عليها ما يمكنها أن تقوم بتحقيق هذه المصالح للأمة المسلمة أو الشعب المسلم. لذلك يقولون لابد من فرض هذه الضرائب. يقول ابن تيمية والشاطبي هذه الضرائب إن كانت بسبب عارض كالمثال السابق لما إذا هاجم العدو إلى المسلمين فهذا لا بأس فيه. أما أن تتخذ سلة ونظاما ببيت مال المسلمين مع انصراف هؤلاء الحكام عن جذب أموال الزكوات حيثما هو مشروع في كتب الحديث والسنة، فالفقر الذي يصيب بيت مال المسلمين نتج بإهماله لأحكام الدين، ففي هذه الحالة لا يجوز إيجاد وسيلة جديدة لأن المقتضي للأخذ بهذه الوسيلة إنما حدث بسبب تقصير القيام لبعض أحكام الدين، منها أن تقوم الدولة بجمع أموال الزكوات على التفصيل الذي أشرت إليه آنفا. بهذا يمكن الإنسان أن يفهم أن باب المصالح المرسلة باب مهم جدا لأنه يحقق مصالح للمسلمين تجيبها ظروفهم الخاصة. فإذا أتقنا كان هذه المسألة في هذه الحدود المبينة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سهل علينا في ذلك أن نفهم أمورا وقعت فيما مضى ويمكن أن تقع اليوم وفيما يأتي وأن نميز فيما إذا كانت من المصالح المرسلة أو من البدع الضالة. ففي الأشهر القليل تكلمنا عن موضوع أذان عثمان رضي الله عنه وأن إحداثه إياه لم يكن من باب الإحداث في الدين وإنما كان تحقيقا لمصلحة مرسلة وجدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مما هو مصرح في حديث السائب بن يزيد الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه لما توسعت المدينة لكثرة البنيان فيها وضع عثمان بن عفان الأذان الثاني في الدورة. هذا التوسع شيء لا يملكه المسلمون ولا يسمون بسببه إلا تقصير. هذا المقتضي بإيجاد الآن تشريع جديد لتحقيق حضورهم إلى المسجد النبوي. طلع عثمان أن يجعل ذلك الأذان في الدورة. أنا أدخل في هذا الباب تماما ما ثبت عن عمر الخطاب رضي الله عنه من جعله الصلاة لفظ ثلاثا وهو يعلم يقينا أنه كان صلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر كله وفي شطر من خلافته هو نفسه رضي الله عنه. لكنه لما رأى الناس يتسايعون ويتتابعون على جمع الطلاق بلفظ الثلاث خلافا بقوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإنشاءه معروف أو تصريح بإحسان، تساءل في نفسه أو مع من كان حوله لو جعلناه ثلاثا تأديبا لهم فبدا له ذلك فنفذه. هذا لا نستطيع أن نقول إنه إحداث للدين وإنما هذا تصرف زمن رأى الناس يخالفون السنة ولا شك أنه بين لهم أن هذا خلاف السنة كما نفعل في هذا الزمان تماما، فتجد الناس يتسارعون ويطلقون ذاتا في بطن واحد وفي مجلس واحد أو في مجالس متعددة في عدة واحدة. فرى عمر رضي الله عنه أن يفسدها عليه الثلاثة. هذا اجتهاد منه ليس تعددا وإنما بمعالجة مشكلة وقعت في زمانه. أصاب أن أخطأ هذا الموضوع داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ما يهمنا الآن يعني أن ندقق هذا التفسير لأنه ليس عمليا الآن، وقد أنهم الله كثيرا من علماء المسلمين أن يعودوا إلى السنة الأصيلة وهي أن الصلاة براس الزهاد إنما هي طرفة واحدة. لكن المهم أن لا نتسرع ونقول أن عمر الخطاب أمير المؤمنين أحدث في الدين، هذا ليس من هذا القبيل أبدا، وإنما هو اجتهاد اقتضاه الزمن. هي هذه المصطلح اقتضاه الزمن، هذا المقتضي لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولم يكن في عهد عمر، لأن الناس كانوا لا يزالون على السنة. لما كثر الناس في مخالفة السنة في موضوع التطليق برأس الثلاث اجتهد عمر الخطاب، وأنا يترجح عندي أنه كان مقيما في هذا الحكم ومأجورا على ذلك أجرين تماما، لكن لا يجوز أن ننتقل ذلك السنة ونقضي بها على سنة أصيلة وهي سنة الرسول عليه السلام والتي جرى عليها أبو بكر وعمر أيضا في أول خلافته. هذا من المصالح المرسلة، فإذا ذهب المقتضي لها ذهب الحكم معها، وإذا تبين لنا هذا بوضوح تام نعود بعد ذلك إلى موضوع سلام الإمام المسافر والذي هو أما مقيم.
يقول أو الأخذ بالمصالح المصطلح في مجال المعاملات نحكي من النظر في مجال تنظيم أمور الناس.
نعم.
لكن أما ترى أن الأخذ في مجال العبادات يفتح على الناس باب الابتداع.
هو كذلك، ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وضع هذه الخليلين أن إذا كان المقتضي موجودا في عهد الرسول فلا يجوز الأخذ بالمصلحة المرسلة، لأنه لو كانت مصلحة حقيقية لكان الرسول عليه السلام أخذ بها. ثم إذا وجد المقتضي حتى في المعاملات، أنتم الآن تشيرون إلى أنه ممكن أن أخذ المصلحة المرسلة في المعاملات. لا، ابن تيمية أيضا يقول حتى في المعاملات لا يجوز الأخذ بها إذا كان المقتضي للأخذ بها هو تقصير المشركين القيام بأحكام شريعتهم، هذه معاملة. لكن أنتم ترون الآن أن المصلحة المرسلة لا تتعلق أبدا بالعبادة وإنما تتعلق بصورة من صورها، وأنا الآن دخلت لاستشهاد ما مضى من الكلام الذي نقلت عن ابن تيمية رحمه الله إلى هذه الجزئية. فنحن ما شرعنا سلاما جدناه تعبدا وتقربا الى الله تبارك وتعالى، لكننا راينا اننا اذا رفعنا صوتنا بالسلام عليكم كما هو الاصل، كما هو الاصل، فعرضنا الناس الى ان يفسدوا صلاتهم. لو انا اقول لكم الان، لو قلت
انا ما استفدت منها،
لكن انا اقولها بارك الله فيك، لان السؤال وجه على هذه الجزئيه وهي صاحب السؤال موجود هنا.
خلي
البقيه على الجنب
الدور. لا بسم الله ان شاء الله. ورد شيء في جامعه القران؟ ورد شيء؟
لا ما ورد.
قل عما صار من الصحابه؟
ابدا ما ورد.
انت سالني هذا؟
يا سائل اريد. وين السائل؟ إذا كنت تعني دعاء المعروف اليوم فالجواب ما سمعت، أما إذا كنت تعني مطلق الدعاء فهو وارد على آية المالك وغيره.
لكن الشيخ تقييد مثل هذا الدعاء
خلاص جبتك، هذا لا أصلا.
ولكن في عذر ذكره حكاه ابن حجر في التهذيب يبدو انه عذر وجيه.
نعم.
الا وهو ان شعبه استحلفوا بين الركن والمقام. روى عن الليث انهم استحلفوا بين الركن والمقام. هذه الاحاديث التي ترويها عن جابر اسمعتها منه؟ فقال اي والله سمعتها منه. فقل لعل مسلما اعتمد على هذه الروايه فاخرج روايه ابي زبير عن جابر. ما رايك؟
رايي انا لا اصح من هذه الروايه لكن لعلك لا تعرف ما هي روايه الليث بن سعد.
نعم.
هي تقوي على تلك. لأن رواية الزيت وليها أنه سأله أكل أحدي جادر فليسمع منه؟ قال لا، بعضها سمعته وبعضها منا لم أسمع. قال له معلمني على أحاديث التي سمعتها منه تعلمه. فالزيت حديث عن ابن زبير محمول على الصحة، أما أنه سمع كل أحاديث ابن زبير في هذه الرواية التي أنت ذكرتها أيضا أنا لا أعرفها، لكن أقول إن صحت فهي مفسرة برواية الزيت بن جابر. كيف؟ أيوة. المسألة قريبة.
المسألة فيها شيء من الدقة
أنا أعتقد أن موضوع العصر الحاضر الآن انشوار من لا يصلح للدعوة بالدعوة ولا نكتفي بهذا، فقلنا هناك فعاليات أيضا، فإن لا يعرفنا من الإسلام إلا شيء القليل، وأصبحت هذه اللغوة سواء كانت متعلقة بالذكور أو بالإناث فتنة، لأن الإنسان إذا عاش بمعنى قائم في ذهنه تأثر بهذا المعنى على مدى الحياة حتى يذكرني ذلك بنكتة كنت قرأتها في بعض كتب الأدب عن أشعب الطامع. أراد أن يباعد الأطفال في الطريق يوما فقال لهم انظروا إلى هذا القصر فهناك لا يتوزع، فركع إلى الأطفال ورأى كذبه فركض هو معهم، فقيل له كيف تركض معهم أنت توزع عليهم؟ قال لعله صحيح. فهو كذلك يتوهم بعض الناس الذين يسمون أنفسهم بالدعاة فضلا عن التي يسمون أنفسهم للداعيات. صحيح أن في مركز يستحقون هذا الاسم ويتورطون أيضا ويتكلمون في الإسلام بغير علم. ومن هذا القبيل ترك بعض الأحكام الشرعية باسم مصلحة الدعوة. أنا لا أستطيع أن أنكر بأن لهذا الكلام أصلا، لكن من الذي يستطيع أن يطبقه؟ هؤلاء الدعاة الذين يصح أن يقال إنهم اسم على غير مسمى، أما العالم المتمكن أولا في علمه وثانيا في دينه يربطه بتقوى ربه فلا يرائي ولا يجاهن، وإنما فعلا هو يريد أن يحقق مصلحة الدعوة. وهذه المصلحة إذا قدر حق قدرها ووضعت في مكانها المناسب فأهل الحديث هم أولى الناس بها، ولا أقول أهل الفقه بل أهل الحديث لأنهم هم في حقيقة أهل الفقه. وأنا لا أستطيع أن أتصور فقيها غير محدث، وإن كنت أستطيع أن أتصور محدثا غير فقيه،
أما فقيه هو محدث هذا يكاد يكون معدوما. فأهل الحديث هم أدرى بهذه القاعدة، ولكن يجب أن توضع في موضعها في موضعها، وذلك مما لا يستطيع إلا العلم. من أبواب الإمام البخاري في صحيحه باب معناه إن لم يكن لفظه قوله باب ما كل حديث تحدث به العامة، ما كل حديث تحدث به العامة. ثم روى تحت هذا الباب حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي فيه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله ثلاث مرات، ثم قالت عليه السلام أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن من مات منهم يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار. قال هذا الحديث عن معاذ كما حدث معاذ بهذا الحديث عند الرصاد تأثما، فهذا هو مراد مسألة الدار. لكن أين مثل معاذ في العلم والفهم والصلاح والتقوى؟ وجرى على هذا السنن غير معاذ أيضا. فهناك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما حضرته وفاة قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، ثم قال قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك روى مسلم نحو هذا الحديث وهذا المعنى الموقوف عن عبادة بن الصامت. ومن هنا ينبغي على الداعي حقا أن يراعي موقف الناس، وأن يلاحظ أن مو كل حكم وكل حديث يروى لهم فقد يقعون في مشكلة لم يجند من حديث حولها، وإنما أراد إثبات حقيقة صحيحة. فإذا أساء الناس فهمها فحينئذ إما أن يحدث الناس بهذا الحديث مع بيان التفصيل، إما أن يصرف النظر عن التحديث به. هذا ما يعني في الدار الدوار من عن ذات السؤال. هذا الحديث يؤخذ منه أنه إذا تعارضت النصحة مع المفسدة وكانت المفسدة تغلب النصحة فتؤجل لنفسها اتقاء المفسدة. نصحة من خارج الإسلام، لكن كما قلنا ينبغي أن لا يتورط بها من لا علم له بالإسلام. فأكثر الدعاة اليوم يعني أولا أصبحت وظيفة، وأكثرهم لم يدرسوا الإسلام دراسة واسعة، ولو أنهم تكلموا في حدود ما تعلموا ووقفوا عند حدودهم لما كان في ذلك إلا الخير. لكن نحن نرى أن هذه الدعوة التي سألت عنها تصدر من ناس لا علم عندهم. لا علم عندهم يعني ما في عندهم علم فقهي ما هو يجنبني على السنة. فالمثال في بلدكم بذكر قصة الساعة أو الغزال
قبل أيام كنا في أفغانستان فوزيرت هناك قضية معينة
من بعض الشيخ حضرت الله يقول
ما صارت المعنى في القرآن الثاني حزاب متعددة نمنها بعض الأحزاب الصوفية التي يعني كفرها الله عليه وسخنه ظاهر. فبعض الناس هناك يقول نستعين بهؤلاء بوجه تحقيق غرض أكبر وهو فتح مثلا أو تحرير أفغانستان من الإلحاد والسيوعية. فما رأيك نشوف حول مقولة هؤلاء؟
هذا مانع لشرطين اثنين، أحد هو معلوم وهو الذي أشرت إليه وهو إخراج الكافر الملحد من بلاد الأغراب، والشيء الثاني أن يكون هؤلاء الصوفية هم الخلة بحيث أنه يتصور أن تكون لهم فيما بعد الثورة والدولة. هذا من باب كما ذكرنا أو ألمحنا إليه آنفا الذي يسميه بعض الفقهاء أن المسلم إذا وقع بين الشرين اختار أقله ما شر، فهذا من هذا الباب. الله أعلم.
مسألة حينما يقوم المسلوق من كل صلاته هل يلزمه اتقى الفطرة؟ وإذا مر أحد بين يديه هل يلزمه دفعه؟
نعم حمدًا
أننا نسمع أن تكون
الفطرة،
لا الفطرة الفطرة المسلوق وشخصة الله المسلوق للصلاة حينما يقوم يأتي بما فاته من الصلاة هل يلزمه اتخاذ فترة؟ هذا من فضل الله وكفر ثاني شيخ، هل يلزمه دفع من يمر بين يديه؟
لا يلزمه وقد يلزمه، لا يلزمه باعتبار أنه لا يزال في حكم المقتدي للإمام الذي كان سبق ببعض صلاته، ويلزمه اتخاذ السترة إذا كانت قريبا منه لا تتطلب منه عملا كبيرا. نفترض مثلا أنه يصلي القبلة وهناك سارع عمود، لو أخذ يمينا أو يسارا خطوة أو خطوتين لصار متفجرا بالسترة. مثلا ممكن الإنسان يصور صور كبيرة، فإذا كان اتخاذه للسترة في حالة إتمامه بصلاته لا يستلزم منه طلبا عملا غير مطلوب طبعا، فله أن يفعل ذلك فيما قد يتعرض هو شخصه لمرور أحد من يديه، وبخاصة إذا كان النار بين يديه مما يقطع الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح وهو معلوم.
السلام عليكم. قلت ما قلت انه من انه هذه ذات المسلوك مثلما تستطيع ان تكسر جسدا بدون كسر وبدون عمل كثير
وتحرر السترة ولو في هذه الحالة
لا أحد يقول بأن صلاته تعرض من فساد المسلمات، بينما على الحديث الصحيح الذي أشرت إليه آنفا وكان فترة الإيمان السابقة التي هو الآن عاليا لا شك أمامه لا الإيمان بصراحة ولا فترة تكون مقام فترة الإيمان فاحتياطا على أحد نقول ينبغي أن يتعاطى بعض الأعمال التي لا تعرض صلاته في الفساد من أجل أن يحفظها من فساد قد يعرض له. ونحن نعلم أنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما حينما جاءت شاة تسعى فسعاها الرسول عليه السلام حتى أزق بطنه للدار وجعلها تمر البحر. هذه لا شك فيها بعض الحركات بعض الخطوات من سبيل منع هذه الشاة أن تمر بين يديه، مع أنها ليست من أنواع الثلاثة التي تكثر الثلاثة. فإذا كان في مكان من النار يخشى منه شيء من هذه الأشياء الثلاثة فأولها أن يسعى الإنسان اتباع الفطرة بالشرط الثالث. هذا من عندي ومر عنه. يسعى لنا كما أشرنا إليها في حديث السابق عندما نوعين من المرور، مرور يبطل الصلاة وهما ترى المكروه، ومرور يبطل جزءا من قدر الصلاة في نفسها. على هذا النوع الثاني قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شفرة، وفي حديث آخر فليزمن شفرته لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. هنا ضبط الشيطان المتبادل من الإطوار كما بحثت عليكم هو شيطان الجن، وإن كان يدخل فيه شيطان الجن، ولكن المعنى الأول الحقيقة بالسيوتي الخاصة الناس عنه غافلون، إما لأنهم ما عرفوا هذا الحديث أو سمعوا به ثم دخل المؤمن وخرج المؤمن أخرى، فهم لا يستحضرون أن أحدهم إذا قام يصلي أنه يمكن أن يمر بين يديه من وصف الله عز وجل بقوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث ما ترونه. فلذلك يجب اتخاذ الفطرة ولو كان في مصليا قدر حجم الصلاة، لأن هناك شيطان له من السلطة والقوة من الدخول والخروج لا يستطيع منه الإنسان. وبخاصة أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي لأصحابه يوما فرأوا هم كأنه يخدم على الشيء فسألوه بعد ثواب من الصلاة قال: ذاك شيطان هم يرميني بشارب الماء ونحن لا نعلم. نعم كل شيء يمكن أن نفعل. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يتفلل عن الشيطان وأن يمر بين يدي صلاته فما بالنا نحن عامة الناس، فأولى أن نتخذ مثل هذه الوسيلة الشرعية. هذه الوسيلة قلت أنها وسيلة شرعية لدفع قول بعض الناس أن ما في حدا الموت، فإذا هناك عالم من عوالم إبراهيم لا أمرهم فرسل أمرنا أن يصلي الفطرة دون أن يقول مثلا كنت في غرفة أو كنت في المسجد أو كنت في العراء، كل ذلك يدخل في عموم هذا الحديث. أنا أعلم أنني كنت لو قرأت في أول نشرة العلمية وعلى مذاهب الحنفية أنهم قالوا إذا كان المسجد 40 ليراً في 40 ليراً فلا حاجة فيه إلى الشفاء. لكن الجمباء تعلمتوا أن أحاديث الآن إلى الشفاء والمؤكدة بهذا الأمر والتي رسلت في بعضها بطلان الصلاة بمرور 6 أيام لفرعها كلها مصطفات لم يدخل رسول عليه السلام المكان الذي يصلي في مسجد أو غيره ثم علم يخرج المسجد بمسافة محدودة أو غيرها. فينبغي إذن في أعمال الأحاديث على شمولها وعلى إطلاقها. هذا الذي يعنيه
قال صلى الله عليه وسلم
لا نجيب المكتب في صدق الفضيلة على أخرى فنقول الله أعلم وإن استطاع إذا استطاع الإنسان أن يجمع بين الفضيلتين مثلا صلوا السنة في أول وقت ثم ينطلق إلى المسجد فإذا ليس مسألا في الصف الأول يكون هذا هو المخرج. أما إذا تعرض الفضيلة مع أخرى الله أعلم بأفضلهما.
وإذا كان يعمل كذا وكذا أحيانا مثلا يصلي في البيت للناس أحيانا ويلحق الصف الثاني
هو يعمل كذا وكذا ثم أمشي
يصلي القبلية في المسجد وبعدها في البيت يتخلص
الصف الأول. إحنا رسلنا تقييم كل إنسان يسأل سؤال
جزاك الله خير ذلك هو العدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا من عينه ومن عينه فيها إلا ذكر الله وما أولاها عالم الأمن التعليم وهو المريد قال الحديث ثم من هذه معروف أن الأمن ليس بالجعال موجود.
فالحديث ثابت من هذه المنطقة من كعلم فهي وعيفة. أما الإشكال أن المؤمن ليس بعاما لا يرد هؤلاء الصوت ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس باللعان ولا الطعام فلا يعني أن المؤمن لا يلعن من يستحق اللعنة ومن باب أولى لا يعني أن الرسول عليه السلام الذي إذا يعني لعن وضع اللعنة في محلها أنه لا يلعن. ولذلك نحن نجد في غير حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اللعنة لن ونطق به في غير مناسبة من المناسبات. من أشهر هذه الأحاديث مثلا فيما يخبر في باب الآن ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتبذلين أصلا لعن المتشبهين من الرجال النساء والمتشبهات من النساء الذرية هذا لعن منه عليه السلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خلفان من الناس لم ترهما بعد نساء رجال في أيديهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها النار ونساء كاسيات مائلات مميلات كأسميس البخل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتجد من مسيرة كذا وكذا. هذا حديث مسلم. وفي حديث الطبراني آخر تأسيات معينات ما إلاك المميزات وأسهن تأسينة اللغة سلعة مهمة فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يمتن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة ثورتها كذلك قال الله عليه السلام في عديد من الحديث ملعون من أتى امرأة لغيرها حديث آخر ملعون من ذبح بغير الله ملعون من غير تخوم الأرض وأخيرا القصة وهي أن رجلا شكى جارا له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج مساع جاره ويجعله في خارج الطريق ففعله فكان الناس إذا مروا به ورأوا هذا المنظر الغريب الذي لم يعتادوا عليه قالوا له ما ذلك فلان جاري ظلمني فما يكون منهم إلا أن يقولوا قاتله الله لعنه الله قاتله الله لعنه الله فكان هذا فحمه كافيا لردع هذا الظالم عن ظلمه ولذلك ما جرى وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله نور جاري لأن رئيب مساعه إلى جاره فقد لعنني النفس فقال عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن ينعمك من في الأرض فإذا اللعن المنهي عنه ليس هو مطلق من اللعن وإنما اللعن لمن لا يستحق اللعن أولا وثانيا قال أدب أن المسلم إذا تعثر لا يقول لعن الله الشيطان وإنما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن هذا أنكر لإبليس بينما إذا قال لعنه الله يرفع رأسه ويقول أنا فعلت وفعلت فهذا أدب خارج عن موضوع مختلف أما اللعن لمن يستحق اللعن فهذا مجالس الشرع وما دعاء الرسول عليه السلام لقنوت النازلة اللهم لعن رعلا ولكران وما إلي قبائل أخرى يسرها إلا هو من هذا القبيل الذين هو ينحط على من يستحق اللعن من الكافرين أو الظالمين وحسب ما قوله تعالى ألا على رسول الله على الكافرين هذا ما عندي جواب عن ذاك السؤال
قال الجل وعلا الى حديث في قوله عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى وحديث عائشه وكذلك الامام ما جعل الامام الا ليؤتم به
حديث عائشه اثنى الحاضرين ماذا يفعلون
حديث عائشه ما كان يزيد في رمضان ولا غير عن 11 ركعه وحديث ابن عمر صلاه الليل مثنى مثنى كيف يكون الجمع بين الاحاديث عائشه ومثل حديث ما جعل الامام الا ليؤتم به وإذا كان الإمام ما يفعل مثلا جلسة الاستراحة فهل يفعلها وتكون
مخالفة؟
يعني الجمع بين الأحاديث هذه حديث ما جعل الإمام إلا ليؤتم به وإذا كان الإمام ما يفعل جلسة الاستراحة فهل يفعلها الإنسان أو جلسة الاستراحة؟ إذا كان الإمام ما يفعلها وفعلها هل تكون مخالفة للإمام أو ما تكون مخالفة؟
طبعا يكون مخالفة للإمام لأن الحديث الذي أنت فيه